بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة هي ليلة الثاني من شهر رجب، وهذا يدل على أنه قد تبقى على شهر رمضان أقل من 60 يوما، وفي هذا تنبيه لنا أيها الأحبة الأفاضل إلى سرعة مرور أيام هذه الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلو تأمل الإنسان فيما مضى من عمره إلى يومه هذا لوجد أن هذا العمر قد مر عليه كما تمر عليه السويعات من النهار، فعليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي تدخر له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الأفاضل، نعود إلى كتابنا. قال العلامة موسى بن أحمد الحجاوي في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، قال: والتصوير واستعماله، أي ويحرم التصوير واستعماله. فإذا المؤلف يتكلم عن الأعمال المحرمة. ما هي هذه الأعمال؟ قال: والتصوير واستعماله. الآن ما يتكلم المؤلف عن مسألة تتعلق بالصلاة، فإنما يذكر مسألة عامة ثم ندخل بعد ذلك إلى بعض المسائل المتعلقة بالصلاة. أولا أيها الأحبة الأفاضل، التصاوير إذا ذكرت في كتب السلف معلوم بأنه المقصود من ذلك ماذا؟ إما النحت وإما الرسم، إما النحت وإما الرسم. فالتصوير الفوتوغرافي هذا لم يكن موجودا في أيامهم، فلذلك نقسم هذه المسألة إلى عدة صور وإلى عدة أقسام. أما القسم الأول، التماثيل المجسمة لذات الأرواح والتي تدوم. إذن كلامنا عن صورة مخصوصة، تماثيل مجسمة لذوات أرواح وتدوم وتبقى. ما معنى هذا؟ رجل يأتي وينحت من الحجر أو الرخام أو غير ذلك صورة إنسان أو صورة خيل أو ناقة أو طير، ما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا العمل؟ ابن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي يحكي الإجماع على تحريم هذا العمل، فقال: فإنها محرمة إذا كانت أجسادا بالإجماع. هكذا يذكر ابن العربي المالكي. والقرطبي وهو أحد علماء المالكية في المفهم يقول: إن كل ما كان منها ذا ظل فصنعته واتخاذه حرام ومنكر يجب تغييره ولا يختلف في ذلك، وهذا قول جماهير الأمة قاطبة، إلا ما حكي عن أبي سعيد الاصطخري من علماء الشافعية ورد عليه الماوردي في الحاوي الكبير فقال: وهذا الذي قاله خطأ، وما أحد يقول هذا، ففسد به التعليل. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز عن قول بعض من جوز التماثيل المنحوتة، قال: وذلك خطأ، وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه. إذن الصورة الأولى محرمة بإجماع العلماء، حكى الإجماع على ذلك ابن العربي في عارضة الأحوذي والقرطبي في المفهم وابن عطية في المحرر الوجيز عندنا صورة ثانية، التماثيل المجسمة لذوات الأرواح والتي لا تدوم. لا تدوم تعود إلى التماثيل، والتي لا تدوم تعود إلى التماثيل، كتماثيل ذات الأرواح إذا صنعت بالشمع أو صنعت بالثلج، ما حكم هذا العمل؟ أما الذي صنع بالحجر يبقى، ما يدوم، ما يذهب هذا الأمر بمرور الأيام والليالي. أما الذي صنع بالشمع أو صنع بالثلج فإنه بعد أسبوع أسبوعين يذهب وينتهي. فهذا أيضا بارك الله فيكم على قول جمهور أهل العلم محرم ولا يجوز. قال القرطبي في المفهم: واستثنى بعض أصحابنا من ذلك النهي ما لا يبقى كصور الفخار والشمع وما شاكل ذلك، قال: وهو مطالب بدليل التخصيص وليس له عليه نص بل ولا ظاهر، وإنما هو نظر قاصر يرده المعنى الذي قررناه والظواهر. إذن القرطبي يقول عن من يجوز التماثيل التي لا تدوم كتماثيل الشمع والثلج لذوات الأرواح، قال: من جوزها فهو مطالب بدليل يدل على الجواز، والشريعة حرمت علينا التصاوير بجميع صورها، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام المحرم ما يبقى أو المحرم الذي لا يذوب وينتهي، وإنما أطلق التحريم بشكل عام في الشرع. عندنا صورة ثالثة: التماثيل المجسمة لغير ذوات الأرواح، مثل تماثيل مثلا تمثال للشجر مثلا، واضح بارك الله فيكم، أو تمثال لقلعة أو لغير ذلك، فهذا قول جماهير أهل العلم وجمهور السلف والخلف على جواز هذا العمل، على جواز هذا العمل، فإن هذا لا حرج. الآن كلامنا عن النحت والتماثيل. رجل نحت شجرة، يجوز هذا الأمر أم لا؟ قول جماهير السلف والخلف بأن هذا العمل جائز ولا حرج في ذلك. والدليل عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. رجل نحات قال لابن عباس: أفتني فيها. فقال: أدن مني، فدنا منه، ثم قال: أدن مني، فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. يعني هذا دليل على تحريم الحالة الأولى والثانية، هذا دليل على تحريم الحالة الأولى والثانية. الآن الدليل على إباحة الحالة الثالثة. قال ابن عباس: وإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، وإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. إذن الآن عندنا ثلاث حالات، ذكرنا دليل الثلاث حالات، عندنا الحالة الرابعة: رسم ذوات الأرواح، الحالات السابقة نحت ذوات الأرواح، الحالة هذه رسم ذوات الأرواح. جمهور أهل العلم على المنع والتحريم، ما الدليل على ذلك؟ جاء عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة قالت: قديمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا، درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. مرة أخرى عائشة تقول، الحديث عند البخاري ومسلم واللفظ لمسلم: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. ما معنى كلام عائشة؟ جعلت على بابها قطعة قماش فيه صورة خيل، رسمة خيل فيه جناحين، جعلت على باب غرفتها أو حجرتها قطعة قماش فيه رسمة خيل له جناحين، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فنزعت. والدرنوك الستر، الستارة، هذا دليل جمهور أهل العلم. وأنبه على مسألة: بعضهم يحكي الإجماع على تحريم رسم ذوات الأرواح، والإجماع لا يصح، نعم قول جمهور العلماء بالتحريم لا إشكال في هذا، ولكن هل المسألة فيها إجماع؟ لا، المسألة ليس فيها إجماع. وذهب الحنفية في ظاهر المذهب والمالكية وبعض الشافعية إلى الكراهة، بل القرطبي في المفهم يعزوه إلى جمهور العلماء، يقول جمهور العلماء على الكراهة، إلا لو يقصد جمهور العلماء جمهور المالكية فقوله صحيح، ولكن جمهور العلماء على الكراهة هذه دعوة كبيرة، وجمهور العلماء على التحريم وليس على الكراهة، ولكن جماعة من أهل العلم يرون الكراهة ولا يرون التحريم. ما الدليل؟ لماذا يعني من أين جاءوا بالاستثناء؟ لماذا يعني قالوا بأن رسم ذوات الأرواح مكروه وليس بحرام؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله، الشاهد الآن يأتي: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. طيب، حتى نفهم هذا الخبر ما معناه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جميع الصور، والصور تشمل ماذا؟ التماثيل والرسم، ثم استثنى من ذلك الصور المرسومة المرقومة في الثياب أو الأقمشة. واضح بارك الله فيكم؟ هذا الخبر يدل على هذا. مرة أخرى، جاء تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الصور، وهي تشمل المنحوتات والمرسومات، وجاء في خبر زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الرقم في ثوب، أي المرسوم على قطعة قماش. جمهور أهل العلم قالوا: هذا الخبر معناه المرسوم على ثوب مما يمتهن ويداس. ما معنى هذا؟ الآن نجد بعض الحفاظات أكرم الله السامعين يوجد عليها رسومات، فقال أهل العلم: هذه رسومات لا يلتفت إليها، واضح بارك الله فيكم، ولا يوجد دليل على تحريمها. الآن يوجد في بعض الأحذية، في بعض الحذاء، صورة، وهذه الصورة ماذا؟ تداس. فيقول أهل العلم: لا حرج في ذلك. يوجد الآن على بعض الأرضيات التي توضع بعض الصور، صور خيول أو غيره أو كذا، فيدوسها الناس بأقدامهم، يقولون: هذا الذي استثناه نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال: إلا رقما في ثوب، رقما في ثوب مما ليس له روح، رقما في ثوب مما ليس له روح، هكذا يقولون. والقول الأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن رسم ذوات الأرواح يدخل في التحريم، أن رسم ذوات الأرواح يدخل في التحريم، والعاقل يتورع ويبتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه أي صورة؟ أجيبه، الصورة الرابعة. عندنا الصورة الخامسة، طبعا الصورة الخامسة رسم ما لا روح فيه. إذا كان نحت ما لا روح فيه يجوز، فإن رسم ما لا روح فيه جائز من باب أولى. رجل يرسم شجرة، يرسم قارب، يرسم مبنى، لا حرج ولا إشكال في ذلك. الصورة السادسة صناعة لعب الأطفال من العهن والصوف، يعني تماثيل يلعب بها الأطفال، تماثيل يلعب بها الأطفال. جمهور أهل العلم على جواز هذه الصورة. قال القرطبي في المفهم: واستثنى الجمهور من الصور لعب البنات كما تقدم. قال: وشذ بعض الناس فمنعها، وشذ بعض الناس فمنعها. ما الدليل على الجواز على الاستثناء؟ جاء عند أبي داود بسند حسن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، لعب ودمى تلعب بها عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما هذه يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني مجسم لفرس له جناحين، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما الذي عليه؟ قالت: جناحان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فرس له جناحان؟ فقالت عائشة: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. إذن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اللعب، وهذا دليل لجمهور أهل العلم. فالراجح أن لعب الأطفال ودمى الأطفال مستثنات من النهي ومن التحريم، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة: ما حكم لبس الملابس التي فيها صور من ذوات الأرواح؟ الآن ما نتكلم عن الصلاة، رجل يلبس لباس قميص عليه صورة أو عليه رسمة، ما حكم هذا الأمر؟ جمهور أهل العلم على المنع، جمهور أهل العلم على المنع، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهية، وهم بعض المالكية وبعض الشافعية. وذهب المالكية إلى الإباحة، مذهب المالكية إلى أن هذا العمل مباح. طيب ليش هذا الخلاف؟ لابد نفهم. اختلف العلماء، هل الصورة إذا لبست هل هذه من الصور الممتهنة أم المحترمة؟ واضح بارك الله فيكم. المالكية قالوا: هذا اللبس يدل على امتهان الصورة، وأنها صورة رديئة لم توضع للتعظيم، لم توضع للتعظيم، فقالوا هي أقرب للامتهان. وجمهور أهل العلم قالوا: لا، هذه ليست ممتهنة بل محترمة. والقول الأقرب للصواب التحريم وعدم الجواز، لأنها ليست صور ممتهنة، بل الآن بعض الناس يلبس بقصد الاحترام. واضح بارك الله فيكم، يلبس ملابس فيها صور بقصد الاحترام. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، ننتبه من هذا الأمر، ننتبه من هذا الأمر. طيب، عندنا مسألة: ما حكم، طبعا إخوان الكرام مسألتنا التي نتكلم عنها تندرج أصالة على لبس ملابس رسم عليها ذوات الأرواح. يعني ما نتكلم، لا نتكلم عن ما يوجد في أيام السلف، لا نتكلم عن مسألة وضع صورة على قميص. واضح بارك الله فيكم، هذه ما كانت في أيام السلف، ترى كلامنا عن ما هو موجود في أيام السلف. موضوع التصوير الفوتوغرافي هذا أمر آخر، موضوع التصاوير هذه التي تصور فوتوغرافيا على القمصان هذا أمر آخر، لكن أتكلم عن قواعد السلف. الآن رجل لبس لباس عليه رسمة، فنقول هذا الأمر محرم ولا يجوز، هذا الأمر محرم ولا يجوز. طيب، عندنا مسألة: لو صلى في ثوب عليه صورة ذوات الأرواح، صورة رسمة لذوات الأرواح، جمهور أهل العلم على صحة الصلاة، وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة. والقول الأقرب للصواب صحة الصلاة، والقول الأقرب للصواب صحة الصلاة، والله تعالى أعلم. صحة الصلاة والعمل هذا محرم، عمله محرم ولكن الصلاة صحيح. طيب، عندنا مسألة: قال المؤلف: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. المؤلف يتكلم الآن عن نوعين من أنواع الثياب: الثياب المنسوجة بذهب فيها خيوط من ذهب، والثياب المموهة المطلية بالذهب، ثياب مطلية بالذهب. طيب، سؤال: هل تكلم المؤلف عن الثياب الخالصة من الذهب؟ لا، ما تكلم عنها. قال: ويحرم استعمال منسوج، أي ما فيه خيوط من ذهب، أو مموه، ما هو مطلي بالذهب. طيب، ما كان من الذهب الخالص ما حكمه؟ من باب أولى. واضح بارك الله فيكم أنه حرام. إذا كان ما فيه خيوط من ذهب حرام، فكيف بما كان من ذهب خالص فهو حرام من باب أولى. إذا كان المطلي من الذهب حرام، فكيف بالثياب المصنوعة من الذهب فهذا محرم من باب أولى. طبعا إخواني الكرام، يمكن أن تكون ثياب منسوجة بخيوط من ذهب. بعض أنواع البشوت يكون يعني نحن نسميه بالعرف العام يعني الزري، هذا النقش الذي فيها يكون من الذهب، هذا موجود. وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام أحضر له مناديل فيها خيوط من ذهب، هذا موجود بارك الله فيكم، هذا موجود. في هذا في الزمن الماضي كان موجود، فكيف في أيامنا؟ فهذا الأمر موجود ومعروف. طيب، أولا التحلي بالذهب للرجال محرم بإجماع العلماء. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أن النهي عن لباس الحرير إنما خوطب به الرجال دون النساء، وكذلك التحلي بالذهب لا يختلفون في ذلك، وكذلك التحلي بالذهب لا يختلفون في ذلك. وقال النووي في المجموع: أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال. أجمع العلماء على تحريم استعمال حلي الذهب على الرجال. مستند هذا الإجماع ما هو؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك فانتفع به، يعني ممكن تصهره وتبيعه لامرأة أو غير ذلك. قال: لا والله، لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهبا بيمينه وحريرا بشماله ثم رفع بهما يديه فقال: هذان حرام على ذكور أمتي. وهو حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. فإذا لا يجوز للرجل لبس هذه الثياب. قال هنا: قبل استحالته. ما معنى كلام المؤلف؟ لو كان عند الرجل شيء مطلي بذهب، ثم هذا الذهب لأنه مطلي يعني تلف أو كما نقول لحن ترتف وزال بتقادم الأيام تقشر، فهذا لا حرج فيه. المطلي من الذهب بالذهب يكون الذهب فيه ضعيفا جدا، فمع مرور الأيام والليالي وبكثرة الاستعمال يزول هذا الذهب ويتقشر، فلا حرج من هذا الأمر، لا حرج من هذا الأمر. فإن صلى الرجل وهو لابس للذهب فصلاته صحيحة وعمله حرام، صلاته صحيحة وعمله حرام. والعجب أنك تجد جماعة من الرجال من المسلمين يتساهلون في لبس الذهب والعياذ بالله، يلبس بعضهم خاتم الذهب وبعضهم بعض المنسوجات من ذهب، فإذا كلمته قال: هذا خاتم زواج. يا رجل اتق الله، هذا حرام لا يجوز، وأهل الإسلام ما عندهم مثل هذه العادات التي وفدت إليهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: وثياب حرير، أي يحرم على الرجل لبس ثياب الحرير. واعلم بارك الله فيك أننا نتكلم عن ثياب الحرير الطبيعي وليس كلامنا عن ثياب الحرير الصناعي. فالحرير الصناعي يجوز لك أن تستلبسه ولا حرج عليك في ذلك. الحرير الطبيعي الحرير المأخوذ من دودة القز، من دودة القز. قال: وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء. لبنة جيب أي بطانة ما يوضع أو بطانة ما يلامس العنق من الثياب، يعني بعض الناس يسمي هذا الأبة، وقديما عندنا ماذا يسمون هذا؟ مصطلح قديم هذا انقرض الآن، أنا ما أسمع أحد يذكره. ها الكلر، هذا يسميه الناس، يقولون هذا الكلر، هذا مصطلح قديم يعني قل من الناس من يستعمله الآن، ما سمعت أحد يذكره الآن. الأخوة يضحكون، صحيح انقرض هذا المصطلح واندثر. فيعني هذا مقصود به ماذا؟ لبنة جيب، الجزء الداخل، الجزء ماذا؟ الداخل. يعني أكيد أن هذا إذا كان من الحرير يكون يعني ملمسه أفضل، ملمسه أفضل. وسجف، وسجف فراء، سجف أطراف الفروة، الفروة أقرب ما تكون إلى اللباس الشتوي الغليظ، اللباس الشتوي الغليظ أطرافها تصنع أو تجعل من الحرير، أطرافها إما الأطراف السفلية أو يعني التي توضع في اليدين، هذه تصنع من حرير. ستأتي معنا الآن المسائل التفصيلية. يحرم على الرجل لبس الحرير، وكلامنا عن أي حرير؟ الحرير الطبيعي. قال ابن عبد البر في الاستذكار: أجمع السلف والخلف من العلماء على أنه إذا كان الثوب حريرا كله فإنه لا يجوز للرجل لباسه. إذن ابن عبد البر يحكي إجماع السلف والخلف من العلماء، وقال ابن تيمية: ولبس الحرير حرام على الرجال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء، وإن كان مبطنا بقطن أو كتان. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ووقع الإجماع على أن التحريم مختص بالرجال دون النساء. طيب عندنا فائدة اللي دائما يقول لك أريد دليل من القرآن، تضرب له أي مثال؟ هذا المثال. أين الدليل من القرآن على أن لبس الحرير حرام على الرجال؟ في آية تقول هذا؟ لا. أين الدليل من القرآن على أن لبس الذهب حرام على الرجال؟ لا يوجد دليل على هذا، وإنما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ حريرا وذهبا وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. عندنا مسألة: ما حكم لبس الحريم، لبس الحرير للنساء؟ يجوز بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، والنووي في شرح صحيح مسلم، والنووي في شرح صحيح مسلم. ومر معنا حديث علي وهو نص في هذا الباب. ما حكم الصلاة في ثوب الحرير، الحرير الطبيعي للرجال؟ جمهور العلماء على صحة الصلاة، وعند الحنابلة رواية ببطلان الصلاة، والصواب صحة الصلاة، والصواب صحة الصلاة مع الإثم، صحة الصلاة مع الإثم. قال المؤلف: أو لضرورة، يعني يجوز لبس الحرير لضرورة. ما معنى هذا الكلام؟ رجل سرقت ثيابه فأصبح من دون ثياب عارية، فوجد قطعة قماش من حرير فلبسها، هل يجوز له هذا الأمر أم لا؟ وصلى فيها. جمهور أهل العلم على أن هذا الأمر لا شيء في ذلك، لا شيء فيه، لأن هذه المسألة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. وإذا كان لبس الحرير للحاجة يجوز، فكيف بالضرورة؟ وسيأتي معنا دليل لبس الحرير للحاجة. وذهب بعض أهل العلم إلى المنع وقالوا: هذا اللباس محرم، إذن يحرم مطلقا على الرجال، يحرم مطلقا على الرجال. وطبعا الأقرب لقواعد الشريعة هو القول الأول، وأن هذا الأمر جائز للضرورة ولا حرج في ذلك. مسألة: ما حكم لبس الحرير للحاجة؟ يعني رجل عنده حساسية في جلده، إذا لبس هذه الثياب التهب جلده، نسأل الله العفو والعافية، أو رجل به حكة شديدة أو مرض جلدي يحتاج معه إلى لبس الحرير. يقولون الحرير يكون ماذا؟ باردا على البدن، وبعض أنواع الثياب تكون يعني حارة على البدن. فالأئمة الأربعة على جواز لبس الحرير للحاجة للرجال، الحرير الطبيعي. والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، وهذا نص في هذه المسألة. عندنا مسألة أخرى، ما حكم لبس الحرير للحرب؟ يعني في حالة الحرب قد يلبس بعض الفرسان مثلا لباس الحرير فيكون في بزة حسنة ولباس حسن، وهذا قد يخيف الأعداء. واضح بارك الله فيكم، هذا قد يخيف الأعداء عندما يرون فارسا، يعني لو تصورنا هذا المنظر، فارس على فرسه ويمشي متبخترا وقد لبس لباسا حسنا جميلا وتظهر فيه القوة وينادي الأعداء ويقول من يبارز، لأن العادة الناس عند الحروب تنخلع قلوبها، واضح؟ أما هذا متزين ومتجمل، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه شجاع وقوي. فما حكم لبس الحرير في هذه الحال؟ ذهب الحنابلة إلى الجواز، سواء كانت هناك حاجة أم لا، يجوز في حالة الحرب مطلقا لبس الحرير. قالوا يعني لعل هذا من تعليلاتهم أن في هذا إرهاب للأعداء، أن في هذا إرهاب للأعداء. وذهب الشافعية أنه يجوز إذا احتاج لذلك، يعني رجل مثلا لبس الحرير يعينه على القتال أكثر، أو انعدمت الملابس المناسبة إلا لباس حرير، فإن احتاج يجوز، إن لم يحتج لم يجز له ذلك. بالمناسبة الحنابلة عندهم دليل جاء عن الحسن البصري بسند حسن عند ابن سعد في الطبقات، قال وكان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب، وكان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب. الشافعية قالوا الأصل المنع، فإن احتاج إذا جاز لبس الحرير في السلم، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير، فكيف في حال الحرب؟ وذهب الحنفية والمالكية إلى المنع مطلقا احتاج أو لم يحتاج. والأقرب للصواب أنه إذا احتاج لذلك جاز له لبس الحرير، والله تعالى أعلم. وأما إذا لم يحتج فلا يجوز له هذا، والله تعالى أعلم. ثم قال هنا أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا، رقاع الرقعة التي يرقع بها الشق في الملابس، أو لبنة جيب أو سجف فراء. يعني إذا كان الثوب كله ليس من حرير ولكن فيه شيء يسير من حرير، هل يجوز أم لا؟ يعني الآن لو افترضنا أن رجلا فصل ثوبا من قطن وجعل هذا الموضع من حرير، أو جعل هذا الموضع فقط من حرير وهو شيء يسير، هل يجوز أم لا؟ جمهور أهل العلم على الجواز، أن هذا جائز ولا حرج في ذلك. ما الدليل؟ الآن كلامنا عن الاستثناء، الحرير حرام على الرجال، مر معنا دليل ذلك. ما الدليل على أنه لو كان يسيرا مقدار أربع أصابع أنه جائز؟ في صحيح مسلم عن سويد بن غفلة، سويد بن غفلة مخضرم، يقولون جاء إلى المدينة النبوية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية موضع، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، يعني إلا شيء يسير، هذا المقصود، إلا شيء يسير. والحديث رواه مسلم، وهو عند البخاري عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام، الأعلام الخيوط الخطوط، الأعلام الخطوط. وعند الإمام أحمد بسند حسن وأبي داود عن ابن عباس: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز، قز يعني حرير، مصمت يعني خالص الحرير، الثوب كله يكون من حرير، أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا. يعني كلام ابن عباس الشيء اليسير فلا بأس في ذلك. فإذا لو أن رجلا عنده ثوب من قطن وفيه خط من حرير، يجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. قال: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. المعصفر نوع من الثياب صبغ بالعصفر، وليس لونه أصفر، لا ليس المقصود هذا، وإنما نوع من الثياب صبغ بالعصفر، والعصفر قالوا زهر يستخرج منه نوع من أنواع الأصباغ للثياب، وهذا النبات، النبات اللي فيه الزهر يسمى القرطم، القرطم. يعني إذن العصفر نبات يستخرج من زهره لون أحمر يصبغ به الثياب. إذا مرة أخرى، العصفر ليس المقصود الثياب الصفراء أو الثياب الحمراء، لا، وإنما المقصود الثياب المصبوغة بمادة العصفر، الثياب المصبوغة بمادة العصفر. والمزعفر، الآن بعض السيارات يقول لك داخلها لون زعفراني، طيب يعني مصبوغة بالزعفران؟ لا. طيب هي المزعفرة؟ لا، وإنما المزعفر المصبوغة بالزعفران، المصبوغة بالزعفران. وطبعا أيها الأحبة الأفاضل للعلم، بعض أنواع الزعفران الجيد والذي فيه جودة عالية، لعلك إذا وضعت شيئا منه هنا أن تشم الرائحة من خارج المسجد، وهذا أمر ما أقول قيل، لا، أنا أعرف هذا الأمر جيدا ورأيت هذا الأمر بنفسي. فهذه هي الثياب المزعفرة المصبوغة بالزعفران، يعني باب طرد السآمة، ويعني كثير من الزعفران الموجود يكون مغشوشا، كيف يغشونك فيه؟ بماذا؟ أحد يعرف؟ من أي مادة كيف يغشوننا فيه؟ لا لا، ما سأل عن طريقة الكشف. يغشونك بأي، يعني الزعفران هذا المغشوش من شو مصنوع؟ من ماذا؟ من خيوط الذرة، خيوط الذرة يصبغونها، وهذا الأمر حيلة تنطري علينا جميعا، والله المستعان. طيب، يعني هذا من باب العلم أيها الأحبة الأفاضل، ولعله من العلم الذي لا يضرك إن جهلته، ولكنه من باب طرد السآمة. طيب، عندنا مسألة: ما حكم لبس الثياب المعصفرة والمزعفرة؟ المعصفرة المصبوغة بالعصفر والمزعفرة المصبوغة بالزعفرة، ما حكم هذه الثياب؟ ذهب الشافعية إلى تحريم الثياب المزعفرة وجواز المعصفرة. المزعفر حرام والمعصفر حلال، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم المزعفرة والمعصفرة، وذهب بعضهم إلى كراهية المزعفر والمعصفر، وبعضهم ذهب إلى جواز المزعفر والمعصفر. والأقرب للصواب من باب الاختصار تحريم لبس الثياب المعصفرة والمزعفرة. والدليل على المعصفر، الدليل على المعصفر جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ وهذا إنكار ماذا؟ شديد. أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما أزيل العصفر الذي عليه؟ قال بل أحرقهما. وهذا إنكار ماذا؟ شديد على عبد الله بن عمر بن العاص. وأيضا جاء من حديث علي عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي. القسي ثياب الحرير كانت تصنع في بلدة مصرية اسمها قس، بلدة مصرية اسمها قس، عن لبس القسي أي لباس الحرير والمعصفر. والمعصفر إذن عندنا دليلين. طيب ما الدليل على تحريم لبس الرجل للثياب المزعفرة؟ جاء عن أنس بن مالك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، رواه البخاري ومسلم. فإن قال قائل طيب جاء عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم رآه وبه صفرة من أثر زعفران، واضح بارك الله فيكم، فأجيب هذا لا يدل على أنه لبس الثياب مزعفرة. الآن لو مسكت زعفران بيدك، واضح بارك الله فيكم، يبقى الأثر في يدك. أو قد يكون مثلا علق بثوبه شيء، يعني رجل مثلا يعمل في الزعفران، الزعفران المبلول مثلا، قد يتطاير على ثوبه شيء يسير من ماء الزعفران، فهذا لم يزعفر الثوب وإنما تطاير عليه، فهذا لا يدل على الجواز، خاصة وأن عندنا نص نهى أن يتزعفر الرجل، والله تعالى أعلم. طيب وبخصوص هذه المسألة قال الشوكاني عن لبس الثياب المعصفرة، قال هذا المقام من المعارك، أي مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم. عندنا مسألة، ما حكم لبس الثوب الأحمر، الأحمر الخالص، ليس الغترة الحمراء والبيضاء، لا الأحمر الخالص، رجل عنده ثوب أحمر هذا موجود وبعض الناس يلبسه، ما حكم لبس هذا الثوب؟ جمهور العلماء ذهبوا إلى الجواز، وبعض أهل العلم ذهب إلى المنع والتحريم. تختصر هذه المسألة، من قال بالجواز ما دليله؟ قال أولا الأصل في الثياب الإباحة، هذا الأصل. قالوا جاء عن البراء بن عازب قال وقد رأيته، أي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب الحمراء. وأيضا جاء عن، هذا رواه البخاري، وجاء عن وهب بن عبد الله المعروف بأبي جحيفة قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، رواه البخاري ومسلم. بوب عليه البخاري باب الصلاة في الثوب الأحمر، باب الصلاة في الثوب الأحمر. طيب قالوا والصحابي إذا قال حلة حمراء إنما يعني الثوب الأحمر، إنما يعني الثوب الأحمر، ومن منع لهم أدلة، ولكن الأقرب للصواب والله تعالى أعلم جواز لبس الثياب الحمراء، فلا حرج في ذلك، وكما ذكرتكم هذا قول جمهور أهل العلم. فإذا أيها الأحبة الكرام، ابن بطال في شرح صحيح البخاري قال والحمرة أشهر الملون، أشهر الملونات أو الملونات، وأجل الزينة في الدنيا، لعله ما رأى الألوان الموجودة في أيامنا. طيب فائدة، بنو العباس كانوا مشهورين بلبس أي لباس، أي لون؟ السواد، كانوا مشهورين بلبس السواد. فائدة، النويري له كتاب فنون نهاية الأرب في فنون الأدب، قال وسأل الرشيد هارون الرشيد الأوزاعي عن لبس السواد فقال لا أحرمه ولكني أكرهه. الرشيد يعني مشهورين بني العباس بلبس السواد، قال ولما، ليش تحرمه يعني، ليش تكرهه؟ قال لا لا تجلى فيه عروس، العروس ما تلبس السواد، ولا يلبي فيه محرم، ولا يكفن فيه ميت. فهارون الرشيد ما أعجبه جواب الأوزاعي، فالتفت إلى أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة فقال له: ما تقول أنت في السواد؟ قال: يا أمير المؤمنين، النور في السواد. يعني البدر كيف يرى جماله إذا كانت الليلة حالكة الظلام؟ فاستحسن الرشيد هذا الجواب جدا، قال: يا أمير المؤمنين، وفيه فضيلة أخرى. قال: وما هي؟ قال: لم يكتب كتاب الله إلا به. فاهتز الرشيد لذلك، طار فرحا. والمقصود أيها الأحبة الأفاضل، طبعا يعني الأوزاعي لم يخطئ، وكذلك أبو يوسف لم يخطئ، ولكن أحيانا تطيب خواطر بعض الناس. طيب، واضح بارك الله فيكم، تطيب خواطر بعض الناس. طيب، يعني أذكر مسألة معاصرة، أحدهم اتصل على معبر وقال له: يا شيخ، أنا أعرف الواقعة يعني جيدة. قال: يا شيخ، المتصل يعمل في فرقة غنائية، نسأل الله العفو والعافية. قال: يا شيخ، رأيت رؤيا في المنام أن آلات الطرب التي أعزف بها تشتعل نارا. قال: فسألت معبرا فقال لي: هذه الآلات ستدخلك النار، فما تقول أنت؟ قال: أقول لك إن تبت ستدخل الجنة. الحلم التعبير واحد ترى أخوان الكرام، واحد تماما. قال: جزاك الله خير. وبكى في سؤاله، وبكى عندما سمع هذا الجواب. فالتعبير واحد أيها الأفاضل، ولكن انتقي الكلام الطيب مع التنبيه. أخواني، أذكر نفسي وأحبتي من طلاب العلم، الحكم الشرعي لا يتغير. يعني بعض الناس يقول: فلان يريد أن يتوب ولكنه مدخن. سأقول له: التدخين حلال، بس أسبوع أسبوعين حتى أجر للمسجد وبعدين أقول التدخين حرام. يا رجل اتق الله، الكذب على الله لا يجوز. واضح بارك الله فيك، الحكم ما يتغير، لكن خاطب الناس بالكلمة الحسنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. تفضل. بارك الله. ما سمعت؟ أحسنت. الثوب الأحمر هل يدخل في لباس الشهرة؟ الأصل أنه لا يدخل، إلا لو كان في بلد، لأن أغلب البلدان بلدان الإسلام يلبسون اللباس الأحمر، إلا لو كان في بلد لا يعرف الناس هذا الأمر أبدا، هذا شيء آخر. تفضل شيخ. تفضل. والله هذا من دقيق العلم ما يحضرني جواب. نعم، لكن أخوان الأفاضل بعضهم يحوم حول الحمى، يعني يرسم جميع الوجه والعينين يجعلهما خط، فنقول: اتق الله ولا تفعل مثل هذا الأمر، واجعل بينك وبين الحرام سترا وحاجزا عظيما. نعم، تفضل. نعم نعم، الأصل أنه محرم وممنوع، هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. نعم، تفضل. إيه، ما في حرج، ما في حرج. الثياب الصفراء لا حرج في ذلك، بعض الناس يلبس ملابس مثلا رياضية أو غيرها فيها شيء من الصفرة، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نعم، تفضل. الحرير الصناعي ما جاء يعني مصنوع صناعة يضارع الحرير الطبيعي، لكنه لم يؤخذ من دودة القس، يعني يسمى حرير من باب يعني المجاز، واضح بارك الله فيك. فهذا ليس حرير من الأصل. يعني نفس بعضهم مثلا يسمي البلاتينيوم، يقول هذا الذهب الأبيض، لا هو ليس ذهب، ماهيته تختلف عن الذهب تماما. يعني بعضهم يقول عن البترول الذهب الأسود، طيب هل هو ذهب؟ لا ليس ذهب. واضح بارك الله فيك. نعم طيب تفضل تفضل يا شيخ. نعم هي لعب الأطفال مستثناء، هذا اللي مر علينا. واضح بارك الله فيه. يعني لعن المصورين يستثنى من ذلك صناعة لعب الأطفال. نعم ما سمعت شيخي، ما فهمت والله. رسمات يعني عائشة كان لها تمثال مصنوع صناعة. واضح بارك الله فيك. يعني قصك هذه العرايس عند الأطفال، لا حرج لا حرج بارك الله فيك. بعضهم يقول ما كان مصنوع صناعة بدائية يجوز، وما كان مصنوع صناعة متقنة لا يجوز، وهذا يحتاج إلى دليل في التفريق هنا. تفضل يا شيخ. للأطفال يعني يظهر لي والله أعلم الجواز. لا إذا يعني رجل تاجر يبيع دمى الأطفال، الكبار لا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. نعم الشيخ هنا يعني ينشغل بشيء آخر، ينشغل بشيء. وأظن أن هذه يعني قد تكون من التجارة الكاسدة في أيامنا والله المستعان. الأطفال الآن ما يشترون هذه الألعاب الشيخ، فما بالك بالكبار. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يحفظنا ويسلمنا ويصرف عنا كل شر وسوء ومكروه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.